صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أدلة من قال أن لفظ العبادة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، كان كلام بين أطايدين. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الأخير الذي ساقه في الكفاية، ثم نأتي إلى المختار. إحنا بعد الجولة ماذا نختار في الوضع؟ الدليل الأخير الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله يقول، نرجع إلى الكفاية، يقول ومنها، يعني ومن الأدلة التي ساقوها للوضع للأعم، أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. يعني يقول لله علي نذر ألا أصلي في الحمام. ورد عندنا كراهة الصلاة في الحمام، فيقول هكذا، لله علي نذر ألا أصلي في الحمام. انتوا عادة انكم تحطوا هاي بيضوة. فلله علي نذر ألا أصلي في الحمام. من خلال هذه الرواية نستفيد أن الصلاة في الحمام مكروهة. من خلال بعض الروايات أن الصلاة في الحمام مكروهة، وهو نذر ألا يصلي في الحمام. فهذا النذر ترك عبادة في مكان مكروه، ولذلك قال الصلاة في الحمام مكروهة. وهذا الأمر منعقد قطعا، يعني هذا النذر منعقد قطعا، فلا شبهة في انعقاده. ترك الصلاة في الحمام، فنذر المتروك، النذر للتذكير أجمع الفقهاء لعله، يعني ببالي في إجماع على أن متعلق النذر يجب أن يكون راجحا، أما إذا كان مرجوحا فلا ينعقد النذر. يعني مثلا أن ينذر أن لا يزور أخاه، هذا نذر غير منعقد. أن لا يزور أباه مثلا، هذا النذر غير منعقد لأنه مرجوح. فالنذر يجب أن يكون متعلقه راجحا، وهنا ترك الصلاة في الحمام راجح لأنه مكروه فينعقد. طيب، فلا شبهة في تعلق النذر. تلاحظوا إذا كان النذر لا يعني يتعلق، لله علي نذر أن لا أصلي في الحمام، طيب الصلاة هنا صحيحة أو فاسدة؟ متعلق النذر، شو بده يصير هون؟ يقول أنه يجب أن يكون موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد، يعني أن يترك الصلاة الفاسدة، لأنه لو كان موضوعا للصحيح للزم عدم انعقاد النذر. هذا حنبين كيف، بس حنبين كلام يعني نص صاحب الكفاية لو نقرأه. ولو كانت فلا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه، وحصول الحنث وحصول الحنث بفعلها. يعني إذا صلى يحنث ويجب عليه كفارة نذر. ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، يعني لو كان الصلاة موضوعة للصحيح وهو والمراد خصوص صحيحة، لا يكاد يحصل الحنث به أصلا. محال يقدر يحنث، محال، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها. يعني مجرد تعلق بها النذر، يعني النذر تعلق بترك الصلاة، صارت الصلاة حرام، لله علي نذر أن أترك الصلاة، لله علي نذر أن أترك الصلاة، صارت الصلاة محرمة. بمجرد صارت محرمة، عندنا قاعدة أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، يعني صارت فاسدة. فإذا صارت فاسدة يعني لا يمكن الاتيان بها صحيحة، هذا معناته. إذا صارت فاسدة لا يمكن الاتيان بها صحيحة. ولو كان المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها. بمجرد تعلق بها النذر صارت محرمة، يعني تعلق بتركها النذر صارت محرمة، فإذا صارت محرمة صارت فاسدة، لأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها كما لا يخفى. بل يلزم المحال أكثر من هيك، يلزم كونها، يعني يلزم المحال وهو أن يكون من وجود الشيء عدمه. كيف؟ يقول صاحب الكفاية، يقول في الكفاية: فإن النذر حسب الفرض، ظاهر حسب بالسكون السين وليس بفتحها، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها، يعني إذا كان متعلقا بالصحيح ولا يكاد يكون معه صحيحة. مجرد افترضنا أن الصلاة صحيحة، مجرد افترضنا الصلاة صحيحة، تعلق بها النذر، بتركها النذر إن صح التعبير، صارت محرمة، صارت فاسدة. يعني إذا فرضنا صحة الصلاة أدى إلى فسادها، ما في مشكلة. فيلزم من وجوده عدمه، بل يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده، بل يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده. فإذا المرحلة الأولى يلزم من الصحة عدمها، لأن حسب فرضكم، يعني هو يقول بالعام، لكن لو كانت للصحيح، مجرد تعلقها بالصحيح يعني صارت الصلاة الصحيحة منهيا عنها بتعلق النذر، فصارت فاسدة، لأن النهي عن العبادة يقضي فسادة. فيلزم من الصحة عدمها، يلزم من وجود الشيء عدمه، وهذا محال. بل يلزم المحال: فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ولا يكاد يكون معه صحيحة. وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. هذا كلام من استدل. فإذا لا يمكن أن تكون المرائي أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، يعني هي موضوع للعام، لأن يدور الأمر بين الصحيح والعام. مثل هذا كلام
كانت موضوع للعام وصلى صلاة فاسدة، ما بيحنث النذر؟
راح ارتجاج هذه بالأخذ والرد. فينا نقول لك أن الكلام يأتي حتى من لو قال لو كان بالعام لصلى صلاة فاسدة، بس لا، هو يقول كلامنا لو كان، يقول لو يعني نذر أن يترك الصلاة في الحمام، المراد هو الصلاة الصحيحة، يعني ظهورها في الصحيح.
بس مو عم يستدل فيها على على ثبوتها للأعم.
ولو كان اللفظ هيك، ولو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لزم
حذف النون.
إيه. بس هون لو كان موضوعا للأعم ما في مشكلة. ليش؟ لأنه أحد فرديها الفاسد، فتكون الصلاة فاسدة وما في مشكلة. لا يلزم يعني بصير في حنث والصلاة فاسدة، ما في مشكلة. يعني أنا صليت صلاة فاسدة، فأنت صليت صلاة فاسدة، يعني حنثت بالنذر.
يعني حتى لو كانت موضوعة للأعام ونذر بيبقى بيحنث النذر.
إيه ما في مشكلة. إحنا بدنا نقول شغلة، لا
هو
بيوصل لشغلة أنه لا يمكن لا الحنث ولا الانعقاد ولا الصحة. يعني بده يوصل هو من يستدل بالأعم أنه بناء على الوضع الصحيح لا يمكن لا صحة الصلاة، عليك السلام الله، لا صحة الصلاة ولا انعقاد النظر ولا الحنث، بينما مع الفاسد يمكن الحنث. بس تجينا نقاش آخر شارجين. يعني بناء على أنه موضوع للصحيح بيطلع بالنتيجة أنه لا يمكن لا الحنث بالنذر ولا انعقاد النذر بأساسه. رح نبينها كيف. قلت يعني هذا كلام المستدل بالأعم. قلت جواب الصاحب الكفاية على مرحلتين. قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك، يعني لو تم هالكلام أنه بناء على أنها موضوعة للصحيح لا يمكن لا صحة الصلاة ولا انعقاد النذر ولا إمكان الحنث، لو تم هالكلام كل ما في الأمر يؤدي إلى أي شيء، أنه لا يصح انعقاد، لا يصح النذر بترك الصلاة المكروهة في الحمام. يعني هذا رسمالة بتقوله، ما له علاقة بالوضع ومع الوضع مش عارف شو. يعني هذا كلام، هذا جواب الأول. لو لا يخفى أنه لو صح ذلك، لو تم هالكلام عندكم، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، كل ما في الأمر هذا. لا عدم وضع اللفظ له شرعا، يعني نحكي بالحقيقة الشرعية أن اللفظ لأي شيء موضوع، مع أن الفساد من قبل النذر. يعني هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. يعني الفساد نشأ من أي شيء؟ من أصل الصلاة هي فاسدة أو لا؟ بسبب تعلق النذر بها، بسبب تعلق النذر بها ما في مشكلة، لأنه لا يلزم من صحتها عدمها. النذر تعلق بالصلاة الصحيحة بما هي صلاة، بعد تعلق النذر بها يعني أتى الفساد من تعلق النذر لا من نفسها، فلا يلزم من وجوده عدمه، لا يلزم من الصحة عدمها. بيقوله صاحب الكفاية رحمه الله، راح نبين كلامه، أن عندما نقول يلزم من الصحة عدمها، يلزم يعني من الصحة الذاتية عدم الفساد الذاتي، مش من الصحة الذاتية الفساد العرضي. الفساد العرضي جاي من شيء آخر، ما في مشكلة، وهذا موجود من قبيل مثلا في تعارض الروايتين. يعني رواية قد تمت حجيتها سندا على أحسن ما يرام، عارضت رواية أخرى تامت الحجية معتبرة ثاني، متعارضة ثاني، يعني رواية ثانية صحيحة ثانية متعارضة. طيب هي بذاتها معتبرة، لو لم تكن معتبرة ما صار في باب تعارض. بباب التعارض يجب أن ألقي أحدى روايتين، بدي أشيل عشان كمان بيصير هيك على الحالة هذه. يلزم من اعتبار الرواية عدمها، فبيصير محال. يقول لا مش هيك، ما يلزم من وجود عدمه بنفس المرحلة بنفس المجال، يعني بالصحة الذاتية. وما مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة، يعني هذا الدليل الجواب الآخر، لا ينافي صحة متعلقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل صح، إذا مش صحيحة ما بصير في حنث، من لأجل الصحة لولا متعلقه، لولا متعلقه، يعني لولا تعلق النظر به. نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان. يعني لو كان هيك، لله علي نذر أن أترك الصلاة الفاسدة حتى لو كان، يعني التي تقع فاسدة مش تعلق بها النذر فاسدة، لا التي تقع بعد النذر فاسدة، إيه صح الحنث بيصير محال. بلتين يعني الصلاة النذر تعلق، بدي أقول صار كفاية رح بين كلامه كله بعد شوي. النذر تعلق بالصلاة يتعلق بنحوين، تارة الصلاة يتعلق بالصلاة الصحيحة ذاتا، هي بذاتها صحيحة بغض النظر عن تعلق النذر، تارة لا يتعلق النذر بالصلاة الصحيحة مطلقا، يعني قبل النذر وبعده، تعلق بالنذر أو لم يتعلق. يعني في نوعين من التعلق، من تعلق النذر بالصلاة، يعني لله علي ترك الصلاة، الصلاة هنا تارة المراد منها الصلاة بما هي بدون، يعني الصلاة الصحيحة بدون تعلق النذر، تارة لا الصلاة الصحيحة تعلق بها النذر أو لا. هو عبر رحمه الله عن الحال الثاني مطلقا، يعني الإطلاق بالصلاة الصحيحة بالفعل، يعني عندما آتي بها فعلا هي صحيحة، فعلا هي صحيحة. إذا كان النذر يتعلق بالصلاة الصحيحة بالفعل، يعني التي آتي بها بعد تعلق النذر تبقى صحيحة، الصلاة بعد تعلق النذر لا يمكن أن تكون صحيحة، فالحنث بيصير محال. صح معكم، لكن الناذر لا ينظر إلى هذا. الناذر ماذا يفعل؟ يقول لله علي ترك الصلاة في الحمام، مش هيك؟ يعني أي صلاة؟ الصلاة التي تكون صحيحة قبل النذر، يعني قبل تعلق النذر بها، بما هي لا لا الصلاة صحيحة بعد تعلق النذر. زين هون، يعني هذا الفيديو. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا لولا التعلق، يعني الصحة بما هي بغض النظر عن التعلق. نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع، يعني ترك الصلاة المطلوبة بالفعل أي كيف يعني بالفعل؟ يعني بعد المأتي بها، يعني بعد تعلق النذر بها وأتيت بها، إذا نذرت أني أترك الصلاة الصحيحة التي آتي بها بعد تعلق النذر هذا محال يصير، لأن الصلاة مجرد تعلق النذر بها صارت فاسدة. لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان. هذا كلام صاحب الكفاية، سنبينه بشكل آخر. تبوا شوي. يستدل الأعمي بأمرين، يعني شرحنا يعني بيدا، يعني الدرس حصير هيك نذكر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ثم نبينه، ثم بعدين لو كان هناك تعليق من قبل العلماء الفضلاء المعاصرين الأساطين نبينه، ثم نبين مختار. يعني هذا البيدن، يعني هذا الدرس، يعني هكذا يكون. أول شيء كلام صعب كفاية جعلناه متنا، اللهم صل على محمد وعلى آله. يعني كلام صاحب الكفاية مثلا ثم بيانه ثم تعليقات العلماء عليه أو على نفس الموضوع ثم المختار سنبينه. ولذلك بيصير واحد يعني إذا واحد منكم جيد بيقدر يأخذ هالبيانات صاحب الكفاية بيطلع شرح الكفاية يعني كأنه شرح آخر الكفاية بنص الدرس. بس مهم يعني تغني الذهنية الأصولية للطالب. بيانه بيان صاحب الكفاية رحمه الله يعني كلامه استدل الأعمي يعني راح نبين الآن كلام الموجود في نص الكفاية الذي قال بالعام كيف استدل. استدل بأمرين بمسألة النذر. الأول بالظهور أن الإطلاق إطلاق لفظ الصلاة بلحاظ المعنى الحقيقي، هذا الأول الظهور أن إطلاق لفظ الصلاة بلحاظ المعنى الحقيقي. والثاني بأن ما يلزم من وجودي عدمه محال، يعني في شكلين نقطتان في الاستدلال. الأول الإطلاق بلحاظ المعنى الحقيقي، الثاني المحال العقلي وهو أنه يلزم من وجوده عدمه، وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال شكلا. أما الأول فإنه لا شبهة في صحة تعلق النذر بترك العبادة، يعني الأول أن الإطلاق بلحاظ المعنى الحقيقي، هذا الدليل الأول عنده. وهذا الدليل الأول على فكرة موجود في كل ما لاحظتوا أن كل الروايات هالشيء موجود، عندما يطلق اللفظ يطلق بلحاظ المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي لابد أن يكون للعام لا للصحيح. هذا يعني هذا الأول موجود في كل الروايات التي استدلنا بها. أما الأول فإنه لا شبهة في صحة تعلق النذر بترك العبادة المكروهة كالصلاة في الحمام. هذه لا شك ولا ريب أنه النذر صحيح ويقع الحنث، إذا صلى في الحمام حنث ويجب عليه كفارة. ولا شبهة في إمكان الحنث بالإتيان بها كذلك، وحيث تكون الصلاة المأتي بها فاسدة يعني حينئذ بلا شك عندما آتي بالصلاة تكون فاسدة لحرمتها، لكن المفروض هذه المفروضات يعني، وحينئذ تكون الصلاة المأتي بها فاسدة لحرمتها، لأن لقاعدة النهي عن العبادة يقتضي فسادها. هذه قاعدة موجودة للتذكير هيك بسيطة، النهي عن العبادة يقتضي فسادها. لماذا؟ هيك مختصر جدا بسيط يعني. العبادة فيها قصد قربة، والتقرب يكون بالشيء يحبه الشخص الآخر، فإذا كان الشخص الآخر يكره شيئا يبغضه كيف يمكنني أن أتقرب بالمبغوض بالمباعد؟ يعني لا يمكن التقرب بالمباعد. يعني هالعبارة هيك من أنا من كنت عندما كنت درست أصول الفقه بالنجف، هالتعبير هذا حتى عندما درست لعله المعالم يعني من أول كل ملخص كل فكرة أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها هي هالكلمة، لا يمكن التقرب بالمباعد. لذلك في المعاملات ما في قصد قرب، فالنهي لا يؤدي إلى فساد. في المعاملات ما عندي قصد قرب، ولذلك النهي لا يؤدي إلى فساد. بينما في العبادات في عندي قصد قرب، فالنهي يؤدي إلى فساد، لأنه لا يمكن التقرب بالمباعد. هذه تذكير وملخص لكل قصة. فإذن لا شبهة في تعلق النذر وفي صحة الحنث. عم نعيد الكلام الأول بس بيان صعب الكفاية. وحينئذ إن كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد، أي يكون الفرد الفاسد فردا حقيقيا، يعني صار الفاسد فرد حقيقي للموضوع له، فلا مشكلة، ما عندي مشكلة، لأن لفظ الصلاة أطلق على المأتي به وهو والمأتي به فاسد. شايف؟ يعني أنا الفرض ما هو؟ بمجرد أن أتي بالصلاة بعد تعلق النذر تكون الصلاة فاسدة، لتعلق النذر بتركها ولحرمتها حينئذ، والعبادة والنهي عن العبادة يقضي الفساد. فإذن الفرد المأتي به فاسد، تعلق النذر بفرد فاسد ما في مشكلة. أما إذا كان
اللفظ الحقيقي نعم يطلق على الأعم صح، بس ما في عندنا منقولات يعني صلاة نقلة،
ما هي طبعا منقولة كلامة بالنقل، لا منقول الأعم هو لا، وإذا لا منقول الأعم هو بلا شك، يعني احنا عم نستدل انه منقول الأعم. وإذا كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح، يعني هذا النقل كان عندي حقيقة لغوية أنا ونقله الشارع، نقله إذا كان للأعام هكذا نذر ما في مشكلة ويحصل الحادث، لأن الصلاة المأتي بها فاسدة والفاسد أحد أفراد الموضوع له. أما إذا كان موضوع للصحيح، يعني صارت لله علي نذرا أن أترك الصلاة الصحيحة، وإذا كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لخصوص الصحيح، لازم رفع اليد عن ظهور إطلاق اللفظ بلحاظ المعنى الحقيقي وصيرورته مجازا، يعني صار هيك لله علي نذر أن أترك الصلاة، إذا كان الصلاة موضوع على الصحيح وقد استعملتها في الفاسد، لأن الفرد المأتي به فاسد، يعني صار مجاز، فصار مجازا يحتاج إلى قرينة وتكلف، وقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي كل، وهي مفقودة هنا. هذا التقريب الأول لصاحب الكفاية الذي بيّنه في مقام استدلال للعام، هو صاحب الكفاية لا يقول بالعام، مش يقول بالصحيح، بس عم يبين أدلتهم ويبطلها. التقريب الثاني للاستدلال ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بقوله أنه يلزم المحال، لأن ما يلزم من وجوده عدمه محال، في ما يلزم من وجوده عدمه محال من فينا نصوره بشكلين، تارة يعني فينا نطبقه على الأمرين، على الصحة وعلى النذر، يعني هذا الكلام إذا كان لفظه موضوعا للصحيح بيطلع بالنتيجة هيك، أن يلزم من الصحة في عدمها، بطريق آخر يلزم من انعقاد النذر عدمه، يعني شكلين فينا نتصور هالإشكال العقلي، يلزم من وجوده عدمه نتصوره بشكلين بتطبيقين، نطبقه على الصحة ونطبقه على النذر نفسه. على الصحة يعني يلزم من الصحة عدمها، وعلى النذر يعني يلزم من انعقاد النذر عدمه، عدم انعقاد. كيف؟ راح نبينه. أما الأول يعني يلزم من الصحة عدمها، فإنه يلزم من وجود الصحة عدمها. ليش؟ إذ بناء على الصحيح، يعني على 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 الوضع الصحيح، تكون الصحة مأخوذة في موضوع النذر، يعني عندما أقول لله علي ترك الصلاة، أي صلاة؟ الصلاة الصحيحة، فالصحة مأخوذة في موضوع النذر، وحينئذ تكون صحة الصلاة مقتضية لانعقاد النذر، وانعقاد النذر مقتض لبطلانها، لبطلان الصلاة. تكون صحة الصلاة مقتضية لانعقاد النذر، يعني مجرد صارت الصلاة صحيحة صار النذر منعقدا، وإذا صار منعقدا بطلت الصلاة. وانعقاده مقتضى لبطلانها. ليش مجرد انعقد النذر صارت الصلاة باطلة؟ لأن النذر هو بترك الصلاة، فصارت الصلاة منهيا عنها. فصارت الصلاة منهيا عنها. الصلاة عبادة بقاعدة أن النهي عن عبادة يقتضي فسادها، فصارت الصلاة باطلة. لاحظوا كيف؟ يعني بدأنا من أن الصلاة صحيحة، انتهينا من أن الصلاة باطلة. بدأنا بأن الصلاة صحيحة، انتهينا أن الصلاة باطلة. فيلزم من صحة الصلاة عدمها، يلزم من وجود الصحة عدم وجود الصحة. هذا البيان الأول. البيان الثاني التطبيق الثاني لهذه القاعدة العقلية، يلزم من وجوده عدمه، إذا طبقناه على النذر، إذا طبقناه على النذر يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاد. نفس الشيء تماما، يعني نفس القصة. ليش؟ أما الثاني فإنه يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده. ذلك ليش؟ أنه على القول بالصحيح، يعني على القول بأن موضوع الصحيح، شو بيطلع من النتيجة؟ نذرت ترك الصلاة الصحيحة، ينعقد النذر لأن الصحة مأخوذة في موضوع النذر، وانعقاد النذر يقتضي بطلان الصلاة للنهي عنها. صح، لأن النهي عن عبادة الفساد، ومع بطلان الصلاة يبطل النذر ولا ينعقد. ليش؟ لأن النذر لا يتعلق بالباطل، هو يتعلق النذر بالصحيح مش بالباطل. وصلت النتيجة، لأن النذر يتعلق بالباطل، يعني بدأ النذر متعلقا بالصحيح وانتهى أنه متعلقا بالباطل، أنه متعلق بالباطل. وما يلزم من وجود عدمه محال، يعني يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاد النذر نفسه. إذا لاحظتوا كيف السلسلة صارت، رجعنا لفوق. يعني تعلق بالصحيح، الصحيح صار منهيا عنه فصار باطلا، فصار عندي أمرين: الصحة اقتضت البطلان يلزم من وجودي عدمه، أي وحدة. انعقاد النذر أدى إلى عدم انعقاد، لأنه هو انعقد بالصحيح وصار آخر شيء بالفاسد، يلزم وجودي عدمه. فإذا ما يلزم من وجودي عدمه فينا نتصوره بشكل، نطبقه على أمرين: على الصحة وعلى النذر، على الشكلين. وحينئذ يجيب صاحب الكفاية عن كل الهمروجة، يعني هالهمروجتين صح التعبير على البيانين. الجواب الأول: يا أخي ماشي الحال، لو سلمنا أن هذا كله صحيح، كل ما في الأمر يؤدي أن هذا النوع من النذر باطل، مش صحيح. كل أساس النذر مش صحيح، يعني المقدمة التي ذكرتموها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر، لا صار في شبهة فيها، يعني كل ما في الأمر أن النذر بهكذا حالة باطل. ما له علاقة أنه موضوع موضوعنا الأعمى موضوع للصحيح، يعني كيف نقول له هنيك أو أحد. وثانيا، يعني لا علاقة له بمسألتنا. الأمر الثاني أن الفهد نقطة مهمة يجب يعني استفادة منها جيدا، يعني تنفعنا في مقام توسيع المدارك شوي. إن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، لأن الناذر لا ينذر ترك الصحيح مطلقا، يعني سواء كان قبل النذر، يعني تعلق بالنذر أو لم يتعلق، يتناول حصة، خلنا عبر صحة حصة، يتناول الترك الصحيح في حالة بذاته، هو بذاته صحيح بغض النظر عن طوارئه. هيك الناذر بينظر بغض النظر عن تعلق النذر به. فإذا الناذر لا ينذر ترك الصحيح مطلقا، أي سواء كان متعلق بالنذر أو لا، بل ينذر ترك الصحيح حصة عبر عنه، يعني الترك الصحيح لولا تعلق النذر، هو الصحيح بغض بدون تعلق النذر، يعني وقت بينذر النذر هيك بيعمل. فهذا قرينة على إرادة الناذر للصحيح في نفسه الفاسد من قبل النذر، ولذا لا يلزم من وجود الشيء عدمه. نعم لو كان المراد الصحيح مطلقا الشامل لحالتي تعلق النذر وعدمه للزم من وجود الصحة عدمها. وبيانات يعني كمثال، أكرر المثال تمام جيدا يعني لا بأس، يعني قصة وجود الوجود عدمه إذا طبقناه على تعارض روايتين، هذه من عند التطبيق. الروايتان متى تتعارضان؟ إذا كانتا صحيحتان معتبرتان سندا، وإذا صحيحتان معتبرتان سندا. طب شو بيصير؟ طب عند اعتبار السند يتم باب التعارض، وعند التعارض ترمل لا تعتبر رواية، فقول هكذا اعتبار الرواية يؤدي إلى جعلها معارضة للرواية الأخرى، التعارض لا يكون إلا عند اعتبار روايته، وبعد التعارض يجب أن ألقي بإحدى الرواية، يعني أن لا أعتبر إحدى روايته، فصار يلزم من الاعتبار عدمه. بشكل يعني وجود ما يلزم من وجوده عدمه محال في نفس المرحلة، لا في مرحلتين، يعني بذاته لا في مرحلتين. بالنتيجة لا بأس نحكي المختار اليوم، مش طويل، سهل جدا، يعني ذكرنا هذه المسائل، أولا بيان الكلاس في توسيع المدارك، ثانيا لبيان ما قالوا، لكن المختار رح بسيط جدا 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 سهل. المختار أن اللفظ موضوع للأعم لا للصحيح، على خلاف سلفوي رحمه الله، لا عفوا على خلاف صاحب الكفاية، أما سلفوي قال الأعم، بس قال الأعم سلفوي بطريق آخر، أنا حكيت إياه بكل بساطة بكل سهولة، يعني من دون كل هال يعني الأدلة التي ذكروها. وكما ذكرنا مرارا في ديدن استدلالاتنا، أنك لو وضعت نفسك في نفس ذلك الزمان، حط في حالك، حط وضعك مع النبي صلى الله عليه وآله في زمن النبي، اللهم صل على محمد،
زمن وضع،
في زمن الوضع،
زمن الوضع
هو نفس بناء على الحقيقة الشرعية، كان لغة
شرعية،
معنى كلامنا شرعية، الموضوع الشرعي ما هو؟ كان لفظ الصلاة موضوعا لعمل يقصد فيه العلاقة الخاصة التذللية بين العبد ومعبوده، بين المخلوق ومعبوده، شايف؟ اليهود يصلون والنصارى يصلون ويصلون للصنم، من آلاف السنين الناس تصلي، لفظ الصلاة معنى الصلاة موجود، معنى الصلاة موجود، المعنى اللغوي للصلاة ما هو؟ وما كان صلاتهم حول البيت إلا مكاء وتصديق، عبر عنها صلاة. الصلاة لغة ما هي؟ قالوا بأن معنى الدعاء، أنا بقول مش معنى الدعاء، الصلاة لغة هي فعل بقصد العلاقة الخاصة التذللية بين العبد ومعبوده، حتى لو كان صنما عم يعبد صنم، يقول يصلي للصنم، الصلاة موجودة لغة. إجا النبي صلى الله عليه وسلم قال له شو الصلاة هذه؟
هذه الصلاة.
الصلاة شيء آخر. صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل. طبعاً النقل يحتاج إلى علاقة. يعني مش شيء أجنبي كليا. يعني هذا اللفظ للتذكير. الفرق بين المنقول والمرتجل ما هو؟ المنقول يجب أن يكون هناك علاقة. في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، حتى يصير نقل شرعي علاقة، وهي مثلا كلاهما يحتاج إلى علاقة قصد التذلل بها، القصد الخاص بين المعبود وربه فعلا. لكن المرتجل ما هو؟ لا أنقل لفظا من معنى إلى معنى آخر بدون أي لحاظ بينهما. لو لم يكن أنا اللي عرفت الشرطان شو عم يقول الغريان، يعني إجا براسه شو اللي إجا براسه عشان هيك عم يقول الكلام. لو لم يكن بين العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة، لا يكون منقولا، أصبح مرتجلا من قبيل إذا أنا سميت ابني مثلا حسن بس بغض النظر عن المعنى، يعني هو ابني لا يشبه الحسن عليه السلام لا خلقا ولا منطقا ولا عصمة ولا إمامة، ما له نفس، سميته حسن، هذا يسمونه مرتجل. إذا لم يكن هناك علاقة بين المعنيين هذا اللفظ المرتجل للتذكير، أما إذا كان هناك علاقة يصبح منقولا. ولذلك على فكرة كثير من الأشخاص قد يعتقد أنه نفس المعنى اللغوي لشدة العلاقة بينهما. نقول لا، صار في نقل. كيف يعني؟ أن المعنى اللغوي هو فعل بقصد هذه العلاقة بين العبد ومعبوده. إجا النبي قال لنا اسمعوا تقلكم، كانوا قاعدين، أفرض إحنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وآله، إحنا قاعدين معه، قال هكذا صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هذه الأفعال مثلا واحد يعمل هيك، هذه ليست صلاة، يعمل براسه هيك كما اليهود مثلا شفتوا
أنا
هكذا، يعني اليهود بيصلوا مش هيك وهلما نعم
طبعا بكلمة
صلوا،
يعني هي
بتكذب
الذهن عنده،
فما نفس المعنى نفس اللفظي بمعناه استعمله في معنى آخر استعمالا وضعيا، يعني أضع لفظ الصلاة لشيء آخر وهو أفعال خاصة، مش حي لا فعل نسميه صلاة، لا أفعال خاصة من ركوع وسجود وطهارة وقراءة وقنوت إلى آخره، أفعال خاصة بقصد العبادة بقصد التعبد لله، هذه سميتها صلاة.
طلع عن العموم،
ها؟
طلع عن العموم، ما عاد لأنه نحن شلنا هذا نقلناه كليا، ما عاد الموضوع للعام.
ها صار مو ها لا نقلناه من من من, من الحقيقة من معنى اللغوي اللي هو كل فعل بهذه العلاقة إلى لا معنى خاص اصطلاحي وهو أفعال خاصة بقصد العلاقة التذللية. ملتفتين؟ هذه الأفعال خاصة بقصد هذه العلاقة، هذا النقل هو موضوع للصلاة الصحيحة، يعني كامل أجزاء الشرائط أو لا، حتى للفاسدة سماها النبي صلاة. شو بنقول إحنا؟ انتبهوا شوي، شو بنقول هكذا؟ أنا كنت قاعد مع الرسول وسمعته قال صلوا كما رأيتموني أصلي بقصد الوضع، هذه نقطة مهمة، بقصد الوضع، فصار في حقيقة شرعية، صار في نقل شرعي وضعها لمعنى آخر، صار في نقل شرعي حقيقة شرعية بس هذا المعنى آخر. إحنا وقاعدين عشية جاء صلاة العشاء، يوم أحد الصحابة أو بعضكم مثلا إذا كنا موجودين بيصلي صلاة ناقصة ركوع، الرسول ماذا يقول له؟ يا فلان هذه صلاة باطلة، فإنها ناقصة الركوع، فإنها ناقصة الركوع، بيقول له هيك، ذاك شو هذا باطل. الرسول سماها صلاة بدون أي تكلف، يعني نستفيد منها ماذا؟ أن الصلاة الشرعية بلسان الشارع أصبحت بعد وضعه هكذا أفعال خاصة، مش كل فعل، يعني أفعال الصلاة الأخرى ليست صلاة، ليست كل فعل بقصد العلاقة التذللية، بل أفعال خاصة بقصد العلاقة التذللية بغض النظر عن هذه الأفعال تامة أو غير تامة. فإذن هي موضوعة للعام من الصحيح والفاسد، بقرينة أنه قاله يا فلان صلاتك فاسدة لأنها ناقصة ناقصة الركوع. بعض عم يتعلم جديد ومع ذلك عم يتعلم جديد يسمها صلاة. ليش؟ لأنها قد اشتملت على ما يسمى شرعا، يعني على الصلاة، على الحركات الشرعية، ركوع وسجود وطهارة وقنوت إلى آخره. أما لو قال هكذا عمل هيك مثلا وصلى، أو عمل هيك بقصد العلاقة التذللية، هذه لا تسمى صلاة أصلا، أصلا لا تسمى صلاة شرعا. لغة تسمى صلاة، لغة تسمى صلاة. إذن أعيد وكرر هذه القصة كلها بكل بساطة. لو جعلت نفسي مكان رسول الله، يعني في زمن رسول الله، وكنت مع الصحابة، لقلت أن لوجدت أن رسول قد وضعها للأعم من الصحيح والفاسد.
فقال رواية نقرأ كنقرأ الغراب، وأن مات هذا وهكذا صلاته المثنى على غير دينه.
ها، وهكذا صلاته، عبر عنها صلاة، وبدون أي تكلف، بدون أي رعاية قرينة حتى نقول مجاز. ما في مجازية هون أبدا أبدا. ملخص ما نقوله من الموضوع أن المختار أنها موضوعة للأعم، بدليل أن المعنى اللغوي هو أي فعل بقصد العلاقة، حتى لو كانت طوطمية، أي فعل بقصد العلاقة بين العبد ومعبوده، أي فعل.
مولانا في رواية بنفس السياق كمان شيء، شخص فصلى أمام النبي ركعتان أو ركعتين، عندما انتهى قال له النبي لم تصلي، أعد الصلاة، هي صلى ركعتين.
ها، فقال له لم تصلي،
قال لم تصلي،
لم يجعلها
صلاة، لم يجعلها مأمورا بها، لكن سماها صلاة.
شو قال له هو؟ بس خلص بعد ثلاث مرات قال له لم تصلي، تعال تعلم الصلاة. أخبر الصلاة أنه لكل ركوع،
فإذا انتهت
والسجود.
إذا يعني بعبارة أخرى سماها صلاة لكنها غير مأمور بها، لا تجزي. فإذا فرق بين أن يكون مأمورا بها، المأمور به الصلاة صحيحة بلا شك، لكنه سماها صلاة، يعني ينطبق عليه لفظ صلاة تماما. مثل ما لو أن، فإذا ملخص القصة هي الصلاة اللغوية هي علاقة، في كل واحد بيصلي علاقة، ولو كانت بحركات طوطمية لصنمين هي علاقة. نقلها الشارع من افعال حي الله، افعال بقصد العلاقه مع الله عز وجل، مع الخالق، الى افعال خاصه، ركوع وسجود، كل ما في الامر. اذا تمت هذه العلاقه كانت صلاه صحيحه تجزي، اذا لم تتم هذه العلاقه كانت فاسده. فاذا الصلاه، مسمى الصلاه، تسميه الصلاه تشمل الفاسد والصحيح، المامور به هو خصوص الصحيح. مثل ما إذا بدنا نعبر هيك مثال بسيط عامي، بدنا قصة الجبنة مثلا، إذا قلت لك آتني بجبن، أو جبن بالضم يمكن، ما بعرف، الجبنة جبن، هذه بالباعي بصير جبن بعلبك عند شمس، فبيقولوها صح، لعله هي صحيح، هذا جبن، آتني بجبن، طيب هذا الجبن إذا أنا أتيته بجبن فاسد بسميه جبنة لكنه فاسد، يعني اختل المأمور به لكن لم تختل التسمية. الموضوع له هو المسمى مش المأمور به، يعني المأمور به هو المسمى زائد بعض الشرائط، بدي اياه مالحة، بدي اياه حلوة، بدي اياه مش عارف شو، هذه مأمور به. بس التسمية أحسن، الوضع للأعم من الجبن الفاسدي والصحيح، من الجبن المالح والحلو مثلا،
الحاج
كذا، ايه، افعل كذا الى اخره. فاذا فرق بين التسميه وبين المامور به، وهذا التفريق بينهما هو الذي جعل الكثيرين يعني قد يغرقون في ان موضوع الصحيح بدون يحس. والحمد لله، بهذا ننتهي من المطلب، غدا ان شاء الله نكمل، الحمد لله رب العالمين.